ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا يوم الثلاثاء 28 من شهر 4 لسنة 2026. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة 15 نازح في قصف بمسيرة تابعة للجيش على معسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. الحركة الشعبية تقول أنها أسرت جنود للجيش بينهم ضابط بعد سيطرتها على منطقة الكيلي بالنيل الأزرق. حريق يدمر منازل بمنطقة أم سريح البزعة بمحلية أم روابة وصلح أهل في الأبيض بين القبائل بولاية شمال كردفان. انطلاقة الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور لأول مرة منذ بدء الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 17 نازحا بجروح متفاوتة في قصف بمسيرة تابعة للجيش السوداني على معسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالنجي بوسط دارفور الصباح الاثنين. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، قال لراديو دبنج أن المعسكر تعرض لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش أدى إلى تدمير عدد من المنازل داخل المعسكر ووقوع حالة من الذعر وسط السكان. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في تطور مأساوي جديد وفي فصل جديد من فصول المعاساة الذي ظلت يعانيها النازحين في المعسكرات، في صبيحة اليوم الاثنين 27 إبريل نسيان تعرض معسكر الحميدية للنازحين مربع 4 بمدينة زالنجي لهجوم بطائرة مسيرة ينسب إلى الجيش السوداني أسفر عن إصابة 15 نازح بجروح متفاوتة بعضهم خطرة وتم نقلهم إلى مستشفى زالنجي، إضافة إلى تدمير منازل سكنية داخل المخيم مما تسبب في حالة ذعر واسعة بين النساء والأطفال. إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساعدة دون تأخير. وتدين المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين هذه الاعتداءات بأشد العبارات وتحذر من استمرار استهداف المدنيين والبنية الإنسانية.
من جهة ثانية، أدانت المنسقية الهجوم بالطائرة المسيرة على معسكر الحميدية ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وتدخل عاجل لحماية المدنيين مع ضمان وصول المساعدات، حيث نشر نازحون في المعسكر مقاطع فيديو أظهرت آثار القصف والدمار للمنازل وسط سخطهم من استهداف المناطق المأهولة بالسكان. وأضاف نازحون في المعسكر في هذا الخصوص:
هذه لغاية المباني اللي قدامه، شوف لغاية هناك، هذه لغاية الزنك اللي قاعد يطير، شوف ده هذا مجد ده المهلدان الأصلي ده صور.
أعلنت الحركة الشعبية عن تمكن قواتها من أسر 30 من أفراد الجيش والاستيلاء على أكثر من 25 عربة قتالية بعد سيطرتها على مدينة الكيلي بإقليم النيل الأزرق. وقالت الحركة الشعبية في بيان لها أن من بين الأسرى ضباط برتب رفيعة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 100 من أفراد الجيش والفصائل التي تقاتل بجانبه. ولم يتسنى لراديو دبنج الاتصال بالجيش للتعليق. أنهت الكتلة الديمقراطية أعمال مؤتمرها العام الثاني بعد مداولات تنظيمية مكثفة استمرت لمدة يومين، وقررت تعليق إجازة الهيكل التنظيمي وشكلت لجنة خماسية رفيعة المستوى لمعالجة التباينات التنظيمية. وأضاف مالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة في هذا الخصوص:
نحن محتاجين لبوصلة مهزلة الكتلة دي، ربنا لما خلق النحر ولا الخور خلق له في مصب، في مصب أسد هنا المصب بتاعكم وين؟ أنتوا كده قاعدين نلخبط راس فيل، فالمهم ان احنا حقه المستعدل ما نمشي غلط. اذا برضو بنتكلم عن الديمقراطيه، السلاح ما واحد من اليات الديمقراطيه. جربنا سلاح، فينا الحرب 40 سنه، فينا الحرب 30 سنه، في الحرب وين في الحرب وين، وجينا عملنا سلام. والسلام ده قلنا فيه سلاح ده ارضا سلاح عشان نعالج المشاكل. لكن انا شايف السلاح ده كل يوم ماشي لك بمو 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 بقاره، ده ماشي وين؟ فالحكايه ده خليها ينوب اثنين يعني.
اندلع حريق ضخم في منطقة أم سريح البزعة شمال مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، وأسفر عن تدمير أكثر من 20 منزل بشكل كامل وسط حالة من الهلع بين السكان، وخلف الحريق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات فضلا عن ترك الأسر في العراء بلا مأوى. شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان توقيع وثيقة صلح أهلي بين مكونات الشنابلة والعراكيين وقبيلة كنانة في خطوة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. وأقر الاتفاق الذي تم بحضور قيادات أهلية ودينية، أقر مبدأ العفو العام واعتماد جبر الضرر بدلا من الدية مع تحديد تعويض لأسرة أحد الضحايا. وأكد المشاركون أهمية نشر ثقافة التسامح ونبذ النزاعات القبلية في ظل التحديات التي تشهدها البلاد. استأنفت المصانع نشاطها ببطء بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات على الحرب، وقدر اتحاد الغرف الصناعية خسائر القطاع ما بين 50 إلى 58 مليار دولار بسبب الحرب. وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى تضرر نحو 1800 منشأة صناعية بينها 650 مصنعاً دمرت كلياً. وأعلن محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية عن المسودة الأولى للمواجهات المالية والمحاسبية لمعالجة الخسائر والتعديات الناتجة عن الحرب التي أعدها ديوان الحسابات القومي. وأوضح أن هذه المسودة تأتي ضمن تعزيز جهود الدولة المستمر في إصلاح المالية العامة وتحقيق التعافي وإعمار ما دمرته الحرب. دشنت غرفة طوارئ بابا نوسة بولاية غرب كردفان مشروع السلة الغذائية للعائدين بتسليم عدد 2400 سلة غذائية ضمن مبادرتها الهادفة إلى دعم الاستقرار وتعزيز التعافي في المنطقة. وأكدت غرفة طوارئ بابا نوسة في بيان أنها تعمل على توسيع نطاق التغطية خلال الأيام المقبلة لضمان وصول الدعم إلى كافة الأسر في المناطق المتضررة. انطلقت الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أمس الأحد وسط حضور رسمي وشعبي لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وأكد الدكتور عيسى حماد رئيس الاتحاد الأهلي المحلي لكرة القدم بغرب دارفور أكد أهمية دور الرياضة خاصة في بناء التعايش السلمي بين مكونات المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص
لكرة القدم الجنينة ترحابا حارا لتلبية الدعوة وللحضور لمباراة الافتتاح للدرجة الأولى الجنينة، ونحن حقيقة سعداء جدا أن تكونوا معنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، ونحن نشهد مباراة افتتاح مباراة كبير بين فريقين عملاقين، فريق المريخ وفريق الجوهرة. ونحن لو تحدثنا عن الرياضة، الرياضة هي يعني جسر للتواصل، الرياضة هو يعني داعم للأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي، ونحن سعيدين جدا في أنه نشارك إخواتنا الرياضيين في هذه الولاية بتنشيط الأمل الرياضي بالولاية.
الخبر الأخير في النشرة، أعلن تحالف المحامين السودانيين عقد لقاء مع رئيس القضاء في حكومة تعزيز النور إدريس شالوه، حيث ناقش سبل تعزيز استقلال السلطة القضائية وبناء مؤسسات عدلية قائمة على النزاهة والكفاءة. وأكد الجانبين أهمية الإسراء في إعداد قانون منظم للسلطة القضائية والتعزيز الشفافية خاصة في مجالات تسجيل الأراضي بما يسهم في الحد من الفساد، كما شدد الاجتماع على ضرورة توفير الحماية القانونية للقضاء وتوسيع نطاق المساعدة القانونية لضمان وصول المواطنين إلى العدالة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقاً كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جداً جداً، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت يعني. انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة. فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعد دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. القاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني أنت ما بتقدر تعرفها إنه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا إن شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا، منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرب بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. بطر الليل آمال وغاية ما بتحمي المقدور وآية، ويسلم ناجي من الرماح
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.